بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله خامسا: الإيمان بالبعث. وأصل هذه المادة في لغة العرب يدل على الإثارة. الإيمان بالبعث أو الإيمان باليوم الآخر، قال: وهو التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ومجازاتهم بأعمالهم على الصفة التي بيّنها الله في كتابه وبيّنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. فقوله التصديق أي الجازم يقينا بإخراج الموتى من قبورهم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أحياء كما دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ذلكم اليوم الذي يقام فيه العدل ويفصل الله جل وعلا بين العباد لفصل القضاء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وربنا جل وعلا يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا لفصل القضاء. قال: ومجازاتهم بأعمالهم، كما قال تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح في النار. نعم، يجازي الله العباد بأعمالهم التي يعملوها في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعمالهم على الصفة التي بيّنها الله تعالى في كتابه كما تقدم، وبيّنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يصدق بقلبه وأن يعتقد ذلك اعتقادا جازما. قال المروزي رحمه الله: أما قوله واليوم الآخر، فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. وهذا معنى كلامي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال سادسا: الإيمان بالقدر خيره وشره. من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشارح: وهو التصديق، أي بالقلب تصديقا جازما بأن الله سبحانه جل في علاه علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. فالإيمان بالقدر له مراتب أربعة بينها الله جل وعلا في كتابه، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. الإيمان بأن الله جل وعلا علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها قبل خلقها، فالمرتبة الأولى العلم، ثم كتبها في اللوح المحفوظ، وهذه المرتبة الثانية، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته في مواعيدها المقدرة، وهذه الثالثة، والمرتبة الرابعة الخلق. قال: فكل محدث من خير أو شر فهو صادر عن علمه وتقديره ومشيئته وإرادته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في أحاديث كثيرة أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: هذا شرح مجمل لأصول الإيمان. ما ذكره الشارح هاهنا على سبيل الإجمال، وسيأتي إن شاء الله شرحها مفصلا. قال المروزي رحمه الله في بيان الإيمان بالقدر: بأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لولا كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو كان كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. ثم قال: فهذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فشرحها واحدة واحدة. فالإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر كما في حديث عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الحافظ رحمه الله: ومناسبة الترتيب المذكور، وإن كانت الواو لا ترتيب، بل المراد من التقديم أن الخير والرحمة من الله، ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده، والملتقي لذلك منهم الأنبياء، والواسطة بين الله وبينهم الملائكة. وقال أيضا: وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظرا للترتيب الواقع، لأنه سبحانه أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول. وهذا ما تقدم معنا ذكر بعضه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان وبجنده وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأكوان. هذه أصول الدين حقا لا أصول الخمس للقاضي هو الهمدان. والشارح رحمه الله تعالى بينها هنا مسألة في قوله: هذا شرح مجمل لأصول الإيمان. فالإيمان بهذه الأركان الستة ينقسم إلى مجمل ومفصل. فالمجمل يتم به هذا الركن، فمن فعل هذا الإيمان واعتقده وصدقه فقد حقق الإيمان بهذه الأركان الستة. وأما التفاصيل بارك الله فيكم فسيأتي معنا بإذن الله تعالى بيانها في موطنها. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشارح بعدما ذكر المصنف رحمه الله الأصول التي يجب الإيمان بها مجملة شرع يذكرها على سبيل التفصيل، وهذا أسلوب نبوي. ففي غير ما حديث يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمور مجملة ثم يشرع في تفصيلها، ولهذا الأسلوب فوائد جمة من سهولة الحفظ وتنبه الطالب والمستمع وإدراك ما قد ينسى منها بنقص العدد الذي ذكر. فمن ذلكم حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم السبعة هؤلاء تفصيلا. فيقول إن المصنف وهو شيخ الإسلام بعدما ذكر الأصول التي يجب الإيمان بها مجملة شرع يذكرها على سبيل التفصيل. فهذه الرسالة كما تقدم معنا هي تفصيل لهذه الأصول الستة. فسيأتي معنا مبحث الإيمان بالقضاء والقدر واليوم الآخر وما فيه من جنة ونار وحوض وميزان وغير ذلك. ثم بدأ هاهنا بالأصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى. قال: فذكر أنه يدخل فيه الإيمان بصفاته التي وصف نفسه بها، حيث قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان، لأن الإيمان بأسماء الله وصفاته من الإيمان لا كل الإيمان. لذا أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بما يفيد ذلك في قوله: ومن الإيمان. قال: وبدأ بالأصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى، فذكر أنه يدخل فيه الإيمان بصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه أو وصفه بها رسوله في سنته، وذلك بأن نثبتها له كما جاءت في الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها، نثبتها لفظا ومعنى من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين، وأن نعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة فقط لا نتجاوز القرآن والحديث لأنها توقيفية. قد بين الشارح حفظه الله تعالى أن شيخ الإسلام شرح أصول الإيمان شرحا مفصلا مبينا بأدلته من كتاب الله وسنة نبيه. وذكر الشارح رحمه الله فقال بعدما ذكر المصنف رحمه الله الأصول التي يجب الإيمان بها مجملة كما تقدم: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، شرع يذكر على سبيل التفصيل. وتقدم معنا أن هذا هدي نبوي. وبدأ بالأصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى لأنه الأصل، وعرفت معنى الإيمان بالله تعالى وأنه إيمان بوجوده وإيمان بربوبيته وإيمان بإلهيته وإيمان بأسمائه وصفاته جل شأنه، فذكر أنه يدخل فيه الإيمان بصفاته. علمت أن الإيمان بالله يتضمن 4 أمور تقدم ذكرها، منها الإيمان بأسماء الله وصفاته، لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، فمنها هنا للتبعيض. قال: وهو الإيمان بالله تعالى، فذكر أنه يدخل فيه الإيمان بصفاته، والصفات جمع صفة وهي نعوت الجلال للمولى سبحانه، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، وكما قال ذلكم الصحابي الذي كان يقرأ سورة الإخلاص فقال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن. وهذا رد على ابن حزم وغيره في إنكاره القول بمسمى الصفة. نعم. ثم ذكر المنهج في ذلك فقال: وذلك بأن نثبتها له، نثبتها لله سبحانه وتعالى كما جاءت في الكتاب والسنة، فهي توقيفية كما سيأتي معنا بألفاظها. نعم. فنؤمن باللفظ والمعنى خلافا لأهل التحريف والتعطيل كما سيأتي معنا. قال: بألفاظها ومعانيها من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين. وهذا المبحث الذي ذكره ها هنا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عند كل صفة من هذه الصفات التي ذكرها في هذه العقيدة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى تعريف كل منها. ثم قال: وأن نعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة فقط، بل بعض أهل العلم قال: إن الإجماع لا يستدل به في هذا الباب، وذلك لعظيم حرص العلماء في هذا الباب. والإجماع المتيقن المنضبط لا يقوم إلا على دليل من كتاب أو سنة. قد يقول قائلها: نحن نذكر الإجماع وينقله العلماء. نعم. فالجواب ما تقدم من أن الإجماع المنضبط، ومثاله ما في هذا الباب وغيره في باب الأحكام، لا يقوم إلا على دليل من كتاب أو سنة. ولنعلم أن الأمر محل وفاق بين السلف فلا تجوز المخالفة. قال: وأن نعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة فقط، لا نتجاوز القرآن والحديث لأنها توقيفية. وهنا بعض النقول عن الأئمة في غاية الأهمية. معنى كلام شيخ الإسلام في غير ما موطن أنه قال: والقول الشامل في جميع هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته، أن السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعوا عليه من أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا نقل للإجماع. ودليل الإجماع قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، وقوله جل شأنه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأدلة في هذا الباب كثيرة. فأنت ترى أن شيخ الإسلام ينقل الإجماع على هذا الأصل. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وكان في مناظرته مع المعتزلة الذين دعوا إلى خلق القرآن فيقول: آية أو حديث، لا نتجاوز الكتاب والسنة. نعم. ثم قول الشارح: لأنها توقيفية، قال ابن القيم: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك. وقوله: ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين، قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا جهلها، فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، أما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل. والكلام بارك الله فيكم في هذا الباب والنقولات كثيرة جدا. نعم. ثم قال: والتحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. هذه المادة في لغة العرب لها أصول ثلاثة، منها العدول، فالعدول هو التغيير، تغيير الشيء، فالتحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، وهذا وجه العدول فيه. إذا قال في القاموس: التحريف التغيير، وقال الراغب في مفرداته: تحريف الشيء كتحريف القلم وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين. قال الله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن التحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، يقال انحرف عن كذا إذا مال. ثم قال: وهو نوعان. وهذا الذي ذكره الشارح هاهنا ذكره ابن القيم عليه رحمة الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم والإيمان. النوع الأول تحريف اللفظ، وهو العدول به عن جهته إلى غيرها. عرفت أن هذه المادة في لغة العرب لها أصول ثلاثة، منها العدول، لذا قال ابن القيم: وهو العدول به، أي باللفظ، عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيير حركة. العدول هذا إما بزيادة أو نقصان، الزيادة إما بكلمة أو حرف، نعم، والنقصان كذلك أن ينقص من الكلمة حرفا أو نحوه، وهكذا التغيير تغييره في ضبطه وشكله. قال: أو تغيير حركة، كقول أهل الضلال في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي استولى، فزادوا في الآية حرفا، استوى حرفوها إلى استولى، فهذا تحريف وصرف لللفظ عن ظاهره. وكقولهم في قوله تعالى: وجاء ربك، أي أمر ربك، فزادوا كلمة أمر. وكقولهم في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة، قالوا: كلم الله موسى، فجعلوا المكلم موسى وهو المكلم، وهذا من التغيير بالحركة، بنصب لفظ الجلالة، فغيروا الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الغالب أن التحريف اللفظي لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جاهل، لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس. قال: النوع الثاني تحريف المعنى، وهو العدول به عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، كقول المبتدعة: إن معنى الرحمة إرادة الإنعام. قالوا: لو أثبتنا الرحمة شبهنا الخالق بالمخلوق فينزه الله عن ذلك، فالرحمة هاهنا بمعنى إرادة الإنعام. وهؤلاء الجهال أما علموا على أصلهم الفاسد أن للمخلوق إرادة؟ لكن القوم لما خالفوا الحق ولم يفهموا هذا الباب وغيره كما فهمه السلف الصالح اضطربوا وتناقضوا، وأن معنى الغضب إرادة الانتقام، وهذا صرف لللفظ عن ظاهره، وظاهر اللفظ المتبادر من معناه في لغة العرب، هذا ظاهر اللفظ ما يتبادر إلى المعنى، وجاء ربك، فالمعنى في لغة العربي أن الرب جل وعلا يجيء، فقولهم وجاء أمر ربك خالفوا ظواهر النصوص وأتوا بهذا التأويل الفاسد المخالف لما عليه سلف الأمة ولا دليل له. فإذا قال السني لهذا المعطل ما دليلك؟ أنت فسرت قول الله تعالى وجاء ربك بمعنى وجاء أمر ربك، ما هو دليلك من كتاب الله أو سنة نبيه على هذا التأويل وعلى هذا الصرف لللفظ عن ظاهره؟ قالوا إن دليلنا الاستحالة العقلية، أي أن عقولهم الفاسدة الكاسدة لم تقبل ظواهر النصوص لما قام في قلوبهم من التشبيه، فأرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل عياذا بالله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح كتأويل من تأول استوى بمعنى استولى ونحوه، فهذه عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له، بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. قال: وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون، ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه، وهذا هو من أعظم المحادة لله ورسوله، لكن على وجه النفاق والخداع، فهو كما قال. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى النوعين في التحريف، فقال: وأصحاب تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه، وهؤلاء شر من وجه، فإن أولئك عدلوا باللفظ والمعنى عما هما عليه فأفسدوا اللفظ والمعنى، وهؤلاء لا تركوا اللفظ على حاله فكانوا خيرا من أولئك من هذا الوجه، ولكن أولئك لما أرادوا المعنى الباطل صرفوا له لفظا يصلح له لئلا يتنافر اللفظ والمعنى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا التحريف قد يكون كفرا وقد يكون فسقا من ناحية الحكم، وتقدم معنا ذلك في شرحنا على لمعة الاعتقاد. فهذه القواعد المهمة على طالب العلم أن يتقنها جيدا، والحمد لله رب العالمين.